الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 96 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث كذلك من الأحاديث التي لها تعلق بهذا الباب، ففيه تتمة لما يتعلق بأحاديث الصيام وما ينهى عن الصيام فيها. وأقرب الألفاظ إلى هذا اللفظ هو لفظ الإمام البخاري في حديث رقم 1985، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي. قال: لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة، والعيد فيه الفرح وإظهار السرور، وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد، كان الأولى في هذا اليوم جزاك الله خير كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها، يعني على أداء الفرح وإظهار السرور وما يلحق به من شكر نعم الله عز وجل وطلب المزيد. قال: فشرع إفطار يوم الجمعة، ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده. وبه يعلم ما جاء من نهي في رواية حديث جابر بن عبد الله. ولهذا فإن المؤلف رحمه الله تعالى قارن الحديثين معا ليبين أن النهي ليس مطلقا. النهي بحديث جابر بن عبد الله المتقدم ليس مطلقا، ولهذا في رواية البخاري زاد البخاري لفظه قال: زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم أو أن يفرد بصوم، ومعنى أن النهي مخصوص في إفراده بالصيام أي يوم الجمعة. وأما إذا لم يخص بصيام مثل أن وافق ذلك يوما كان يعتاد صيامه الإنسان، مثل وافق هذا اليوم مثلا يوم الجمعة اليوم الذي يكون فيه صائما ممن يعتاد صيام يوم وإفطار يوم، مثلا رجل يصوم يوم ويفطر يوم، فسيوافق ذلك أن يكون جمعة مفطر وجمعة صائم، جمعة مفطر وجمعة صائم، وهكذا يستمر به الحال. فإذا كان كذلك فهو جائز لعموم ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين كما مر معنا. أو كذلك رجل يصوم الأيام البيض فوافق صيام يوم الجمعة الذي هو أحد أيام البيض في ذلكم الشهر مثلا، فإذا لا يكره صيامه ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فشرع إفطار يوم الجمعة ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد، وهذا واضح بالمثال الذي سبق والأمثلة. قال: لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم، لفضل ذلك اليوم واجبة، يظنون أن العبادة واجبة، أو كذلك يكون فيه شيء من المعاني المبتدعة وهو تخصيص بعض الأيام بشيء من العبادات. فإن من أوصاف البدع تخصيص زمان أو مكان بعبادة، تخصيص زمان أو مكان بعبادة. وقد نص العلماء على ذلك كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقد ذكر شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في رسالة الإبداع في خطر الابتداع 6 خصال وأمور فيها أسباب ومداخل البدعة، ومنها تخصيص زمان أو مكان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في بعض ألفاظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام أو قيام من دون سائر الأيام. يخص يعني يخصه الإنسان باعتناء خاص بعبادة. لماذا؟ لأن هذا لا يكون بالرأي. تخصيص زمان معين بعبادة من دون دليل شرعي تشريع، والله عز وجل قد نهى عن ذلك، قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلم بهذا أن النهي عن صيام يوم الجمعة ليس لأجل فقط أنه يوم عيد، ولكن كذلك لأجل أن لا يخص من دون سائر الأيام بقيام أو صيام. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديثين، أولا يعني حديث جابر وحديث أبي هريرة، قال: ما يؤخذ من الحديثين، أولا النهي عن صوم يوم الجمعة، وهذا ظاهر، لكن علمنا ما معنى النهي، أن المقصود أن يفرد بالصيام، أن يفرد بالصيام. أما أن يصام على صوم معتاد فلا بأس، أو يصام بصيام يوم قبله أو يوم بعده فلا بأس، كما جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حين سألها: تصومين قبله، صمت قبله؟ قالت: لا. صومين بعده؟ قالت: لا. قال: افطري. قال ثانيا: جواز عندي صوامه أو صومه. عندكم إيش؟ بدون ألف. طيب هذا الصواب. قال: جواز صومه إذا قرن بصيام قبله أو بعده أو كان في صوم معتاد، وهذا ظاهر. قال ثالثا: يحمل النهي في صومه على التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم. ووردت في هذا أحاديث لكنها ضعيفة، بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ضعف أنه كان يخص الجمعة، أو ثبت أنه خص الجمعة بصيام، وهذا قد نبه الحفاظ إلى أنه ضعيف لا يصح. وعلى تقدير صحته فيحمل أنه كان وافق صياما معتادا، يعني إما أن يكون وافق صياما معتادا يأتي في أيام البيض، أو وافق كذلك صيام داود، أو وافق أن صام قبله يوم أو بعده يوم. قال رحمه الله تعالى: ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيم، كعيد الفطر والنحر. يعني استفيد من هذا أن النهي الوارد في هذا الحديث نهي كراهة لا نهي تحريم، لكن استفيد نهي الكراهة من نفس الأحاديث، لأن الأحاديث فيها استثناء، وهذا الاستثناء يدل أن النهي ليس للتحريم، كونه يجوز يصوم يوم قبله أو يوم بعده، أو يجوز أن يكون إذا كان على وصف معتاد. وأما أن نستدل بصرف النهي من التحريم إلى الكراهة بتلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوم الجمعة، فكما مر معنا أكثر ما روي في هذا الباب ضعيف كما نبه على ذلك، وثانيا أنه لو قدر صحته فإنه يحمل أنه من ضمن هذا الاستثناء أنه لم يخص بالصيام، وإنما يحمل إما أن يكون وافق صوما معتادا، أو كذلك كان بصيام يوم قبله أو يوم بعده. قال رحمه الله تعالى: الحديث 97 بعد 100. طبعا ها؟ ايش؟ قوله كعيد الفطر والنحر يعني أن النهي الوارد في الجمعة ليس كالنهي الوارد في عيد الفطر والنحر، لأن النهي الوارد في عيد الفطر والنحر للتحريم ولم يلحقه شيء من الاستثناء، ولم يلحقه شيء من الاستثناء. فلذلك كأنه يقول لذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم النحر ويوم الفطر، لكن الجمعة ثبت. هذا معنى كلامه رحمه الله. لكن نبه أن صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة ليس لأجل أن النهي توقف بثبوت صيام يوم الجمعة عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يثبت صيامه يوم الجمعة فكذلك النهي للكراهة. لو لم يثبت لأجل ما نقول ها إذا صار الحديث ضعيف إذن النهي يبقى للتحريم، لا ليس كذلك، بل النهي للكراهة لأن النهي أصلا لم يرد محكما كالنهي الوارد في صوم يوم الفطر ويوم النحر. فصوم يوم الفطر والنحر ما ورد فيه استثناء، ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يوافق صوم أحدكم، ولم يقل فيه إلا أن تصوم قبله أو تصوم بعده، فدل على أن النهي في صيام الفطر يوم الفطر ويوم النحر ليس كالنهي الوارد في صيام يوم الجمعة. وهذا هو الصحيح، أن الصارف من النهي للنهي من التحريم إلى الكراهة ليس ثبوت ذلك، لكن المؤلف رحمه الله نقل ذلك عن غيره من جراح العمدة، وقد ذكر ذلك ابن دقيق العيد وأشار إليه الصنعاني رحمه الله، ولكن الأحاديث المروية في ذلك فيها ضعف، ولو قدر أنها صحت فهي تجري مجرى الاستثناء الوارد في حديث أبي هريرة المتقدم الذي نحن في صدده. فإذا ليس هذا هو سبب الصرف للنهي من التحريم إلى الكراهة، لكن سببه هو ما سمعتم. قال رحمه الله تعالى الحديث 97 بعد 100، قال عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. وهذا الحديث أقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري كذلك في حديث 1990. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر الحديث. قال الشارح رحمه الله المعنى الإجمالي، قال عيد الفطر وعيد النحر هما العيدان الإسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يومي فرح وسرور وبهجة وحبور يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل والشرب واللباس والزينة وغيرها. ومعنى قوله هما العيدان الإسلاميان معناه ليس عند أهل الإسلام عيد إلا هذان العيدان، ليس لهم عيد إلا ذلك، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث كثيرة قد أبدلكم الله بهما بيومي الفطر والنحر. وبه نعرف أن الواجب على جميع الأمة الإسلامية أن يقتصروا بهذين العيدين عما سوى هذين اليومين من أعياد، وذلك لأمور: أولها تأكيد الاعتزاز بالانتساب لهذا الدين، تأكيد الاعتزاز بالانتساب لهذا الدين، وثانيها أن ذلك سبب لاعتصام الأمة بشيء يجمعها على ما يكون به قوتها وهو دين الإسلام، وبغير دين الإسلام لا يجتمعون. بينما لو صار الناس يعتزون بأيامهم مثل ما فعل الأنصار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، احتفلوا أرادوا أن يحتفلوا بيوم من أيام الجاهلية، وكان للعرب أياما يفتخرون بها حصل لهم فيها بعض النصر في تاريخ قبائلهم وبلدانهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأنه سبب للتفرق وسبب للنعرات الجاهلية وكذلك حصول الاعتزاز بغير الإسلام. وهكذا كذلك من فوائده كذلك عدم حصول الإسراف والتبذير وسلوك مسلك أهل الجاهلية، لأن هذه الأعياد في الغالب هي من سنن الجاهلية، فلذلك يحصل فيها الفخر والخيلاء والتنافس على وجه غير مشروع. ولذلك تجد أعياد الناس في الأرض يحصل فيها من الإسراف والتبذير وإضاعة الأموال وفعل المنكرات ما يكون فيه التفاخر والخيلاء الشيء الكثير، لكن إذا كان العيد لأجل الإسلام فإن الإسلام قد ضبط الناس، حتى لو أرادوا أن يفعلوا شيء محرم فإنه قد نهاهم الإسلام عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل والشراب واللباس والزينة وغيرها، وقد حرم صومهما لأن الفطر هو تحليل الصيام كالسلام للصلاة. يعني كأنه يقول الفطر علامة انتهاء الشهر فلا يجوز أن يصام، كما مر معنا في النهي عن أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين والنهي عن صيام يوم الشكر، فكذلك صيام آخر رمضان، كذلك صيام آخر رمضان هذه علة. وأعظم من ذلك أن النص قد ورد به نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الفطر. قال: ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا التي أمر الله تعالى بالأكل منهما، وقد ورد به النص كذلك. قال: فالخلق في هذين اليومين أضياف الله فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم صوم يومي الفطر والأضحى، لأن النهي محكم، وقد أكد هذا النهي بأحاديث كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: ثانيا أن الصوم فيهما لا ينعقد، فلا يصح، لا ينعقد يعني لو وقع نذرا لا ينعقد النذر، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله كما جاء في الصحيح من حديث عائشة. قال: سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر كل ذلك لا يجوز. قال: ثالثا حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر، وفيه ما سبق ذكره من حكم في النهي عن صيام أن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. قال: كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره، وقد مر معنا هناك أن هذا مما لا يقاس ولا يقال بالرأي، لأنه قد نقل عن بعض المالكية أنه ليس فقط ينهى عن صيام يوم الفطر بل كذلك واليوم الذي بعده، واليوم الذي بعده وبعده إلى 15 يوما، وهذا ليس بصحيح، لأن ما ورد في شعبان من نهي ليس يقاس عليه ما في شوال لورود الدليل المبيح للصيام في شوال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه إيش؟ ستا من شوال. وقوله ستا من شوال أتبعه يجوز الإتباع ولو كان في ثاني يوم من أيام شوال، ولا يجوز في أول يوم لأن النهي قد ورد به. قال رحمه الله: وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب واللياقة. عندكم إيش واللياقة؟ ها؟ يعني لعله يريد كذلك بمعنى الأدب وحسن التصرف. قال: الإعراض عن ضيافة الكريم بالتناول من طيبات الإعراض عن ضيافة الكريم. طيب. قال رابعا أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم بذلك في يوم العيد، خطب بهذا الكلام في يوم العيد، كما قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان، يعني خطب عمر بذلك نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا في الغالب يأتسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دل ذلك أنه يستحب للخطيب أن يتحرى ما يحتاجه الناس من تنبيهات فينبه عليه في الخطبة، ولا بأس أن يتكرر إذا كان السبب يتكرر. فمثلا أنت في رمضان تحث الناس على الصيام وعلى القيام وعلى عدم خدش الصيام بما ينافيه، وكل سنة تنبه مثل هذه التنبيهات، وهكذا كذلك إذا جاء يوم العيد فإنك تنبه على أشياء تتعلق بأحكام العيد، وهكذا إذا جاء موسم الزروع، زروع الناس، احتاج الناس إلى أحكام الزروع، جاء موسم كذلك وعادة الناس في إخراج الزكاة تنبه على أحكام الزكاة، وهكذا تعطي الناس من العلم ما يحتاجون. وهذا من الفقه الذي أخذ عن السلف وهم أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى في درس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.